قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فما زال الكلام عن دقة فهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلو كعب النبي صلى الله عليه وسلم في الفهم وفي الذكاء وفي استنباطه لكلام خليله لكلام الله تبارك وتعالى وهو الله عز وجل. الله تبارك وتعالى ذكر آيات الصيام، وبعد آيات الصيام ذكر الله تبارك وتعالى موضوع الجهاد. قال الله عز وجل في نهاية آيات الصيام: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ما علاقة آيات الصيام بالجهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ملحظا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. العلماء تفسيران في هذا الحديث، قال بعضهم من صام يوما في سبيل الله أي لوجه الله تبارك وتعالى بعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا، إذا صام يوما تطوعا له أو صام يوما لوجه الله. الفهم الثاني للعلماء قال من صام يوما في سبيل الله، وإذا ذكر في سبيل الله في القرآن أو في السنة المقصود بذلك الجهاد، كما قال الله عز وجل في آية الزكاة لما ذكر آية الزكاة قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال في سبيل الله أي في الجهاد. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحظة آية الصيام وذكر بعدها الله عز وجل آية الجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله أي من جاهد وأثناء جهاده كان صائما. بعد الله أو بعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. ولذا أتت آية الجهاد: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، بعد آيات الصيام. كذلك من الملحظ في آية الصيام في شهر رمضان، نحن نأخذ بعض آيات الصيام والاستنباطات النبوية للآيات القرآنية وإقرار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفهم. الله عز وجل ذكر آيات الصيام وهو رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذكر شهر رمضان، ثم ذكر الله عز وجل بعد شهر رمضان أو بعد آيات الصيام قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن ذكر الحج، ذكر الله عز وجل في آيات الحج: الحج أشهر معلومات. ما هو أول شهر للحج؟ أول شهر الحج بعد رمضان هو شوال. شوال من أشهر الحج، وذو القعدة من أشهر الحج، وذو الحجة من أشهر الحج. فورد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أشهر الحج في هذه الآية بعد شوال، فشهر الحج يبدأ من شوال ذو القعدة للحجة بعد رمضان، لأن الله عز وجل ربما استنباط من آية ذكر الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم ذكر الحج: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الحج أشهر معلومات. متى يبدأ شهر الحج؟ بعد رمضان مباشرة، وهو شوال ذو القعدة للحجة. وهذا هاي استنباطات نبوية للآية القرآنية. نأخذ استنباطا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أراد أن يحج، وكانت هناك امرأة تسمى أم معقل، وفي رواية أم معقل وفي رواية أم يسار، أرادت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجهزت ونوت وعزمت. حج النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الحج، ما رأى أم معقل معه، ما رأى أم يسار معه. لما رجع من الحج سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم معقل: لمن أنت حج معنا؟ قالت: يا رسول الله، كان لنا ناضحان، أي بعيران، فزوجها أبونا أخذ ناضحا واحدا فحج به وترك لنا ناضحا واحدا، كنت أنا أنوي أن أحج، ولكن لما ذهب زوجي بالناضح بقي عندنا بعير واحد ننتفع به، ينتفع به البيت، لو حججت عليه لما بقي شيء لأهل البيت ينتفعون به ليقضي حوائجهم، وإذاك بقيت، وإلا فقد عزمت عزيمة أكيدة، ولكن منعني هذا العائق. علم النبي صلى الله عليه وسلم صدق نيتها وصدق عزيمتها، والذي ينوي النية ويعزم على ذلك فتأتيه العوائق خارج اليد وخارج الاستطاعة، له الأجر الكامل عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان هما في الأجر سواء، رجل آتاه الله مالا أي وعلما فسلط إهاب المال على هلكته بالحق، أي أنفق المال في حقه وأعطاه الله عز وجل علما، رجل آخر أعطاه الله مالا ولم أعطاه الله عز وجل حكمة وعلما ولم يؤته مالا، فقير لكنه علم وحكمة، كذاك حكمة ذاك وعلم ذاك. فقال: لو أن لي مال فلان، أي من المال، لأنفقت كما أنفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء، صادق النية والعزيمة، أكرمه الله عز وجل على نيته فأعطاه نفس أجر ذاك الرجل لعلم الله عز وجل بصدق نيته. هذه المرأة صادقة النية وصادقة العزيمة، لكن صادق النية لابد أن يظهر منه عمل، أن يظهر منه عمل يدل على أنه مستعد أن يبذل. الحج الأكبر معروف، هو الحج المعروف، عرفة ومزدلفة وطواف وسعي وحلق إلى آخره ورمي. هناك حج أصغر ويسمى العمرة. أنت أردت الحج الأكبر معي ووقفت أمامك العوائق، إذن حجي حجا أصغر حتى تأخذ الأجر الكامل. وأنت نويت أن يكون الحج معي، بإذن الله تعالى ستأخذين أجر حجة إذا اعتمرت، وليتك أن تحجي معي فتأخذين أجر الحج معي. ولكن في أي شهر اختار له النبي صلى الله عليه وسلم، أي شهر اختار له النبي صلى الله عليه وسلم، اختار لها الشهر الذي ذكره الله عز وجل قبل الحج، وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يسألونك عن الحج، قال لها: عمرة في رمضان كحجة، عمرة حج أصغر، ولكن في رمضان، لأن الله عز وجل ذكر رمضان قبل أشهر الحج، فاعتمري في رمضان، قال: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة. في حقنا نحن عمرة في رمضان كحجة، في حقها هي كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عزمت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت الأجر كاملا. أما نحن الحج إذا اعتبرنا في رمضان كأجر حجة، لكن لا يقال مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحج معه، وما كنا وعددنا العدة للحج إلى آخره مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي كما يقول شيخ الإسلام تيمية، هذا هو الفهم الصحيح، هي عمرتها في رمضان لها أجر حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بذلت الأسباب لتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاقت العوائق، وعمرة في رمضان كحج. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة الحج الأصغر في رمضان أجر كأجر حجة، لأن الله عز وجل علق رمضان وجعله ملاصقا لأشهر الحج، وأقره الله عز وجل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الحسنة لها عشر أمثالها، كان عبد الله بن عمرو العاص يصوم النهار كل يوم ويقوم الليل كل ليلة، كل الليل ويصوم كل النهار، ترك زوجته، اشتكى أبوه عمرو العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، زوجته من بنات ملوك العرب، هجرها، يقوم طول الليل ويصوم طول النهار، ماذا لزوجته؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: أجل يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الآية السابقة قال صم 3 أيام من كل شهر ذاك كصيام الدهر. 3 أيام الحسنة بعشر أمثال في رواية البخاري، صم 3 أيام من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها ذلك كصيام الدهر. وهذا من دقة فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قصة موسى مع الله عز وجل، قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لما خاطبه الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. موسى سمع كلام الله عز وجل بأن قومه قد افتتنوا وقد عبدوا العجل، صدق كلام الله تبارك وتعالى وأيقن بهذا وأخذ الألواح توجه إلى قومه، رأى قومه يعبدون العجل كما أخبر الله عز وجل. هذه اللحظة دون شعور موسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، هو يعلم لكن ليس المخبر كالمعاين. موسى عاين شيئا وأخبر بشيء، أخبر بشيء صادق تماما يقين بكامل يقيني وشاهده أمامه، لكنه حصلت له أمور بعد المعاينة غير الأمور التي حصلت له عندما أخبر. فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم فقال من هذه القصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين. فهم القصة ساقها للنبي صلى الله عليه وسلم بعبارات موجزة. الله تبارك وتعالى قال فينكحوهن بإذن أهلهن، أي لا يجوز هنا الله عز وجل قال إذا تزوجتم النساء تزوجت امرأة فتزوجها بإذن وليها بإذن أهلهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. استنباط من هذه الآيات دقة فهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقره الله عز وجل على هذا. إذن هنا من كل هذه الآيات يتبين لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات ويستشف هذه الآيات ويقلبها يتفكر فيها ويتدبر فيها، ثم بعد ذلك يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأفهام ويقره الله عز وجل على هذه الأفهام، فيرتفع النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عند الله عز وجل. وكلما تعلق الإنسان بالله تبارك وتعالى واشتد حبه لله عز وجل كلما كان تدبره للقرآن ولكلام الله تبارك وتعالى أعظم، لأن المحب يتدبر كلام المحبوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس تدبرا لكلام الله عز وجل ولكلام المحبوب، ولذا اختاره الله عز وجل ليكون خاتم النبيين ورسولا للعالمين. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.